بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين والمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
المقصود من ذلك،
قال الشارح رحمه الله تعالى: المقصود من ذلك أن تعلم أن سبب شرك المشركين بالملائكة هو التعلق بالأرواح الطاهرة، فالملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق، وذلك عند الأمم جميعا، فجعلوا تلك الأرواح الطاهرة وصلتهم إلى الله جل جلاله. والله عز وجل يبين أن حقيقة عبادة الملائكة إنما هي عبادة للجن، لأنهم لما تعلقوا بالملائكة واستغاثوا بهم لم يكن ذلك للملائكة بحقيقة، وإنما كان للجن، لأن الجن هي التي أضلتهم بذلك، كما في قوله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، يعني ننزهك عن جميع ما لا يليق بجلالك وعظمتك، وننزهك عن أن نعبد معك، عن أن نعبد معك، ونعظمك عز وجل بما أنت أهله، أنت ولينا من دونهم، تبرأوا من أولئك. ثم قالت الملائكة: بل كانوا يعبدون الجن. وهذه هي الحقيقة. وإذا نظرت في حال الذين تعلقوا بالصالحين أو تعلقوا بالموتى، فإن لهم شبهة من جنس شبه المشركين في عبادتهم للملائكة، أو عبادتهم لله، أو لود وسواع إلى آخره أو ثاني، وذلك أنهم يخاطبون ذلك الميت، فإذا خاطبوا ظهر لهم إما في صورة، أو سمعوا صوته الذي يعلمونه، فإذا سمعوا صوته ظنوا أن هذا هو صوت ذلك الآدمي، وظنوا أن المخاطب لهم الملائكة.
واضح، يعني يأتي الجن ويتكلم بصوت الميت اللي هم يعبدون من دون الله، يرجون شفاعته أو أنه يقربهم الله زلفى، فيظنوا أن الميت هو الذي يكلمهم، وفي الحقيقة الذي يكلم من؟ جن. وقد يكون يعني كثير من الناس أصلا ما أدرك صوت الميت، يعني ما يعرف صوته، فإن كان مما أدركه قبل موته ثم مات ممكن يأتي الجن يقلد صوت الميت. أما أصلا إنسان ما أدرك عصر ولا عايش ذلك الميت، فأي جن يخرج له يتكلم ما يعرف صوته أصلا، فيتكلم على أنه هو الولي أو هو الميت نفسه، والمتكلم هو جن. طبعا الجن لا يرى، فيظن عباد القبر عباد الولي أن الذي كلمه الولي نفسه. نعم.
قال: فإذا سمعوا صوته ظنوا أن هذا هو صوت ذلك الآدمي، أو ظنوا أن المخاطب لهم الملائكة أو المجيب لهم الملائكة، فعظم تعلقهم بتلك الأرواح. وفي الحقيقة إنما كان ذلك من جهة الجن، لأن الشياطين الجن تعهد أبوهم إبليس بأن يضل ذرية آدم إلا القليل. قال عز وجل مخبرا عن قول إبليس: لا يحتلكن ذريته إلا قليلا. وقال عز وجل: إلا عباد الله المخلصين. فاستثنى أهل الإخلاص الذين خلصوا من الشرك فأخلصوا عملهم لله عز وجل. فإن حقيقة الشرك متماثلة، فليس ثم فرق بين الشرك بالملائكة والشرك بالأموات، والشرك بروحانية الكواكب. الحقيقة واحدة، وهي أنه تعلق من بني آدم بأرواح غائبة، وهذه الأرواح الغائبة عظمت الشبهة بها لما كلمته الشياطين. والجن لهم القدرة على التكليم وعلى أن يتشبهوا بصورة ابن آدم، كما جاء إبليس للمشركين في صورة رجل نجدي، ويسمع الآدمي صوتا يظنه صوت آدمي، وهو جني يقلد صوت الآدمي. ومعلوم أن مثل هذه الغائبات إذا تعلق بها المرء وقع في إضلال نفسه، لأنه تعلق بشيء ما يدري ما حقيقته. والمعلوم المتقرر عند أهل الشرائع جميعا وعند أهل العقول الصالحة السليمة أن الميت لا تخاطر روحه روح الآدمي، حتى في هذا العصر فيما يسمونه تحضير الأرواح ونحو ذلك. هذا إنما من جهة شياطين الإنس يخدمون ذلك الساحر المحضر للأرواح، وإنما يخدمونه بعد خدمته لهم وتعبده لهم، فيتشكلون له بالصورة التي يريد، ويسمعونه الصوت الذي يريد، ومعلوم أن أعمار الجن أطول من أعمار الإنس كثيرة، بل الموت فيهم بالنسبة لابن آدم قليل. لهذا قال جماعة من الجن لأحد العرب وسمع صوتهم: لقد بطلتم بالأكل فينا، ولكن ذاك يعقوه سقاما، ولكن ذاك يعقوكم سقاما. يعني أن حقيقة الآدمي غير حقيقة الجني، فالجني خلق من نار، وابن آدم خلق مما وصف لنا، والجني له مقدرة على كل أشياء لا يستطيعها الآدمي. فالتعلق بالملائكة والتعلق بالصالحين والتعلق بالموتى كان بعد أشياء سمعوها، كان بعد أشياء أجيبت لهم. فاستغاثوا بالميت فظنوا أنه أغاثهم، واستغاثوا بالملائكة فظنوا أنها أغاثتهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وكان في الحقيقة أن الذي أعطاهم وأغاثهم إنما هو الجن، وذلك ليوقع الشرك والبلاء العظيم فيهم بعد إذن الله جل جلاله.
بعد إذن الله أي إذن؟ الكوني ولا الشرعي؟ ها؟ الكوني، الله عز ما يشرع الشرك. نعم نعم. قال الشيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر الموضع في كتبه: إن شياطين الجن قد تتمثل بصورة الآدمي، حتى إنها تتمثل بصور الأحياء والأموات. فقال رحمه الله تعالى: وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به، فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، وإنما هو الشيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله، كما يتكلم الشيطان بالأصنام وبالمصروع وغير ذلك. ومثل هذا وقع كثيرا في زماننا وغيره، وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري، وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم، فظنوا أن ذلك ببركة الاستغاثة بي أو بغيري، وإنما هو شيطان أضلهم وأهواهم. انتهى كلامه رحمه الله.
الله، يعني يقال أنهم شكروه رحمه الله تعالى على ماذا؟ قالوا أدركنا الغرق، أو يعني صابتنا مصيبة فاستغثنا بك وحضرت وأنقذتنا، فقال إذن ذاك الشيطان تمثل بي ويتمثل بغيري، لا سمعتكم ولا أغثتكم. وهكذا حتى يتعلق بغير الله ويدعو غير الله. أتى بالشيخ قال يشكروه على أنه إيش؟ أنهم استغاثوا به فظهر لهم وأنقذهم، فقلنا ذاك الشيطان يتمثل بي أو بغيري حتى يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. طبعا هؤلاء كثيرا ما يزعمون أنهم يحضرون الأرواح، مع أن الله يقول في كتابه: يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. الروح ما في أحد يستطيع حضرها، رب العالمين هذا مما اختص الله عز وجل به. ولكن مع وضوح هذه الآية تجد أن الناس ينخدعون بدعوة المشعوذين على قدرتهم لتحضير الأرواح، فيقول حضر روح والدي، حضر روح فلان، ويسأل بعض الأسئلة: كيف أمورك، شلون كذا، شو نسوي ما نسوي، هو جني ويتكلم، فيظن أن هذا المشعوذ استطاع أن يحضر روح فلان. وقد يحضر هذا المشعوذ قرين الميت فيعرف عنه أشياء، قرين معه يعرف عنه أشياء، فربما سأله قال: نعم فلان وفلان، ذكر له فعلا هذا روح، هذا روح والدي، بدليل أنه يعرف كيت وكيت وكيت، وهو قد حضر قرينا له أو جني كان يسكن بجانبه ويعرف عنه بعض الأخبار. تصور لو سألت شخصا عن شخص، يعني سألت آدمي عن آدمي ويعرفه، ممكن أن يدلي لك بمعلومات عنه بإيش؟ بصفته صديقا له أو قريبا له أو أخ له، فيعرف اسمه واسم والده واسم والدته وإيش مشكلته وإيش كذا، ممكن ولا لا. فبدل أن يكون هذا البشر صديقه، له صديق أو له قرين أو له واحد معرفة فيه من الجن، فيسأل بعض الأسئلة فيخبره، ما في شيء من هذا فيه عجب. يروى أن رجل نزل قريبا من الشيخ الألباني رحمه الله في الأردن أظن، ويزعم أنه حضر الأرواح، حضر الأرواح أكذا سمعت أنا. فالشيخ الألباني ذهب له وقال: حضر الأرواح؟ قال: نعم. قال: طيب حضر لي روح البخاري، ودي أسأل عن بعض الأسانيد. وين تحصل الحين جني يعرف إيش في الأسانيد؟ فيقول الرجل انصرف من اليوم الثاني، قال لا متحضر الأرواح، حضر لي روح البخاري وبدي أسأل عن بعض الأسانيد وبعض التراجم الرجال. فما في جن يعرف يعني معلومات مثل البخاري، فيقال أنه انصرف اليوم الثاني غير مكان المشعوذة. المهم هذه قصة مهمة ومفيدة، أن الشيخ الإسلام تيمية قيل له يعني أو جاءوا يشكرونه لأنهم استغاثوا به فأغاثهم، فذكر لهم بأن هذا الشيطان قد يتمثل بي أو بغيري، فيستغاث به حتى تعلق الناس قلوبهم بغير الله حتى يشركوا بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نعم.
قال وهذا يحصل أيضا عند كثيرين حيث يزعمون أن فلان رؤية في دمشق أو رؤية في مصر أو بغداد أو المدينة، بالوقت نفسه رؤية حاجة في مكة أو رؤية مكررة. ومن معلوم القطعي عند العقول الصحيحة أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه، ومن قال إنه رآه هنا ورآه آخر ورآه آخر هناك فهو صادق، كان يراهم أهل المدينة ويراهم أهل مكة في الوقت نفسه، فيكون هؤلاء صادقين وهؤلاء صادقين. ولكن جاء الاشتباه من جهة تمثل الجنين الإنسي، فمن أخبر الرؤية فهو صادق، ولكن لا يمكن أن يكون ابن آدم في مكانين متباعدين في وقت واحد، ولكن الجنية تمثل بصورته ليضل الناس.
واضح؟ يعني رأوه في دمشق ورأوه في مكة، هؤلاء صادقون هؤلاء صادقون. أما اللي رأوه في دمشق فرأوه شخصا، وأما اللي رأوه في مكة فهذا شيطان أو جن تمثل به، فهؤلاء يقول والله رأينا فلان، وهؤلاء يقول والله رأينا فلان، هؤلاء صادقون وهؤلاء صادقون. لكن هؤلاء رأوا الرجل حقيقة أو رأوا شخصه، وأولئك رأوا جنيا متمثلا به. أما يكون الشخص نفسه في مكانين هذا مستحيل عقلا. نعم.
قال إذن فباب الشرك يدخل منهم الشياطين والجن الذين قال إمام مقدمهم لله عز وجل لا أحتركن ذريته إلا قليلا. فشياطين الجن مهمتهم أن يقع فيهم ابتلاء في هذا الأمر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبد الحلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. قال رحمه الله تعالى بعدها وعيسى ومريم، يعني مثل عيسى ومريم عليهما السلام، عيسى ومريم أمه عليهما السلام وقع بهما الشرك واتخذا إلهين مع الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي الحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا تبرؤ من عيسى عليه السلام وإثبات من الله عز وجل أنه عبد وأنه اتخذ إلها مع الله عز وجل. فطائفة من الأنبياء والمرسلين ضل أتباعهم فاتخذوهم آلهة من جهة الغلو والإطاع، قال صلى الله عليه وسلم لا تكوني كما أطرد النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد قال عيسى عليه السلام لأتباعه يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالأنبياء والرسل تحذر من هذا الشرك وتنهى عنه، فرسالتهم في هذا الأمر العظيم إخلاص القلب لله وتوجهه له وحده هو جدة الرسالات الإلهية ومدار بعثة الأنبياء والمرسلين. فعيسى ومريم عليهما السلام اتخذا إلهين من دون الله عز وجل، فكيف اتخذ عيسى عليه السلام إلها؟ الجواب الألوهية غير الربوبية، فهو عليه السلام اتخذ معبودا بأن يستغاث به ويطلب منه ويسأل ويدعى، والله عز وجل كفر النصارى باتخاذ عيسى إلها وبجعل عيسى ابن لله أو ثالث ثلاثة. قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهذا كله يأتي لأنهم اتخذوا المسيح وأمه إلهين. قال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فالآيات في القرآن في هذا الأمر كثيرة.
هذا كله واضح الحمد لله. يعني قد اتخذ عيسى مريم عليه السلام إلها من دون الله عبد، وإن لم يعتقدوا فيه بأنه هو الخالق، لكنهم كونوا عبدوا من دون الله فقد اتخذوا إلها. وكذا أيضا عبدوا أمه مريم عليه السلام. في فائدة في هذه الآية، يقول الله عز وجل: المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام، هذا دليل على أن الله لا يأكل الطعام، لأن الله عز وجل عاب على النصارى عبادتهم لعيسى وأمه عليهما السلام مع حاجتهم للطعام. فهذا يدل على أن الله عز وجل إيش؟ غني عن الطعام وعن غير الطعام. ولو كان الله يأكل ويشرب لكان محتاجا إلى مخلوق، والله غني لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. فذلك نجزم بأن الله لا يأكل ولا يشرب، لأن أصل الذي يأكل ويشرب هو الفقير المحتاج للطعام والشراب. أنت الآن لو لم تأكل ولم تشرب هلكت، الطعام لا بد لك منه، فأنت بحاجة إليه. لكن رب العالمين ليس بحاجة لا إلى ولد ولا إلى صاحبة ولا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى شريك ولا إلى معين ولا إلى مظهير ولا إلى ظهير، إنما هو الغني سبحانه وتعالى عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه ومحتاج إليه، وبالمقابل هو غني عن كل شيء. ومن أسمائه الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حاجاتها وتتوجه إليه وتعتمد عليه. ومن أسمائه جل وعلا القيوم القائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد من خلقه يمده بشيء من صفاته، وهو القيوم القائم على كل نفس وعلى كل مخلوق، أمام المخلوق إلا والله قيوم عليه. وفي المقابل الله قائم بنفسه لا أحد يمده بشيء من صفاته، فهو الغني والقيوم سبحانه وتعالى. فالله لا يأكل ولا يشرب، وقد عاب الله على النصارى عبادتهم لعيسى ومريم وأمه عليهما السلام أنهما كانا يأكلان الطعام، فكلهم يأكلان الطعام فدل على أن الله لا يأكل الطعام. مثل هذا إيش؟ قول الله عز وجل أن إبراهيم قال لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يدل على ماذا؟ على أن الله يسمع ويبصر، إذ ليس من المعقول أبدا ينكر عليه يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر وهو في الوقت نفسه يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر. حتى قيل أن المشركين أعلم بالله من المعتزلة الذي قال: الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر. قالوا: لو كان كذلك يعتقد المشرك لأجاب ابنه نبي الله إبراهيم وقال له: حتى أنت يا إبراهيم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لكن ما قال ذلك، وإنما احتج أنهم وجدوا أباءهم كذلك يفعلون. فهؤلاء يعني بلغوا مبلغا من الكفر والحادي بأسماء الله وصفاته لم يبلغه المشركون الأوائل لما نفوا عن الله عز وجل صفات الكمال والجلال. إذن الله لا يأكل ولا يشرب لغناه. لماذا لا يأكل ولا يشرب؟ لغناه عن الطعام والشراب، لأن الله غني عن جميع المخلوقات ومنها الطعام والشراب. نعم.
قال: والذي حصل في هذه الأمة أنهم ما نظروا كيف صار عيسى إلها عند أتباعه المنحرفين عن سبيله، فاتخاذ عيسى إلها من جنس اتخاذ الأوثان آلهة ومن جنس اتخاذ الصالحين في هذه الأمة آلهة. فالذين اتخذوا عبد القادر الجيلاني إلها أو معبودا هذا من جنس تلك الشبهة، والذين اتخذوا العجوز إلها معبودا هو من جنس تلك العبادات. وكذلك الذين اتخذوا البدوية أو الحسين أو زينب أو سكينة أو غير هؤلاء من طيب. جنس شرك هؤلاء.
طيب بالنسبة للجيلاني هذا في العراق، اسم عبد القادر الجيلاني يقال انه من فقهاء الحنابلة، هو بريء مما نسبوا اليه كما عبد علي بن ابي طالب وكما عبد عيسى مريم عليه السلام. بالنسبه للعيدروس هذا في اليمن، في اليمن الجنوبيه. بالنسبه للبدوي هذا في طنطا في مصر. الحسين هذا في ايضا القاهره، وايضا في حسين اخر في كربلاء في العراق. زينب أيضا في اثنتان, واحدة من مصر واحدة دمشق. سكينة ما أعرف هذه. طيب أو غير, أو غير هؤلاء,
أو سكينة أو غير هؤلاء من جنس الشرك أولئك, لأنهم تعلقوا بالأرواح واعتقدوا أن هؤلاء لهم مقامات عظيمة عند الله عز وجل, وحصل ما يريدون في بعض استغاثاتهم من جهة الجن, فصارت الشبهة في الشرك في هذه الأمة من جنس الشبهة عند المشركين, فضل المتأخرون بما ضل به الأولون. القرآن من أول إلى آخره في رد هذا وبيان ضلال المشركين وبعدهم عما يرضي الله عز وجل وما يحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أناس غيره من الصالحين. قال: عبد الصالحون كثير, وعبادة الصالحين من جهة أن أرواح الصالحين طاهرة, لها المقام العظيم عند الله جل جلاله, وإن الله عز وجل لا يرد لهم طلبا. يظنون أن مقام الصالح عند الله من جنس مقام المقرر عند ملوك الأرض, والملوك إذا توسط عندهم من هو مقرب ويحترمونه ولهم فيه مصلحة أجابوا طلبه, لأنهم يريدون أن يبقي على صلته بهم, ولأن لهم فيه مصلحة. فاعتقاد المشركين بالصالحين من جنس هذا الاعتقاد, ظنوا أن العبادة مع الله عز وجل من جنس الوزراء والمقربين عند الملوك, فجعلوا هذا هو هذا, والله عز وجل أبطل ذلك بقوله: قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
في هاتين الآيتين نفى الله عز وجل كل ما لو ثبت منه شيء لحق لهذه الآلهة أن تعبد وتتخذ من دون الله, لكن كل هذا لم يثبت, وهي أربعة أمور: إما أن تكون تملك ملكا مستقلا, أو أنها شريكة في الملك, أو أن الله اتخذ منها ظهيرا ومعينا, أو أن لها شفاعة من غير إذن الله عز وجل. لو ثبت من هذه الأربعة شيء واحد, أمر واحد من الأربعة, لكان تستحق أن تعبد, كما أن الله هو الخالق المالك فيستحق العبادة, كذلك لو كان هناك من هو خالق أو مالك لا استحق, لكن ما في, الله يملك وحده. لو كان هناك من هو شريك لله في الخلق والملك لكان يستحق أن يعبد, لأن له نصيب في الخلق والملك, لكن ما في آلهة تملك ولا مثقال ذرة مع الله عز وجل, لا تملك ملكا مستقلا ولا تملك إيش ملكا مشاركا لله عز وجل. الأمر الثالث: لو اتخذ الله منهم ظهيرا كان ممكن واحد يلجأ إلى هذا الظهير الذي اتخذه الله معين لله, ما وجدت المدير شوف مساعد المدير, ما وجدت الوزير شوف الوكيل, صح هو يمشي مكانه, لكن رب العالمين لا ظهير له, لم يتخذ ظهيرا لم يتخذ معينا, وما في من هالآلهة المعبود من دون الله عز وجل ظهير لله عز وجل حتى يعبد. بقي ايش التعلق الرابع؟ لو ثبت بأنها تشفع من دون الله عز وجل, هي تملك شفاعة, فنفى الله ذلك. ففي آية ونصف نفى الله عز وجل كل المتعلقات اللي ممكن يتعلق بها المشرك لو ثبت منها شيء, لكن نفاها الله عز وجل. فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا ايش؟ نفي للملك المستقل, نفى أن يكون له ملك مستقل بالآية هذه. وقوله لا يملكون مثقال, يعني هنا نفى الله عز وجل أن يملكون حتى مثقال ولا أي مثقال. قال: وما لهم فيهما من شرك, نفى أن يكون لهم إيش؟ قل معي شراكة مع الله في ملكه. الأمر الثالث: وما له جل وعلا منهم من ظهير, ما اتخذ ظهيرا. بقي المتعلق الرابع: لو كان يملكون شفاعة لكنهم لا, فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له, هي بيد الله يأذن لمن شاء, ولو شاء الله عز وجل غفر للمأذون له من غير شفاعة، ولكن أراد الله أن يكرم الشافع ليشفع للمشفوع له فيغفر له. فهذه كرامة الله عز وجل يأذن بها ويعطيها من يشاء، يؤتيها من يشاء. قل لا شفاعة جميعا. طيب، وقال تعالى:
وقال عز وجل في سورة الإسراء: قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تأويلا أولئك الذين يتبنون بمبصرة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
طيب، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم، نادوهم، سموهم، حضروهم، حقيقتهم فلا يملكون كشف الضر، يعني بعد وقوعه، إذا وقع الضر هم لا يستطيعون ماذا؟ كشفه. ولا تحويله، يعني قبل أن يصل يحول حتى لا يصيبه، فهم لا قدرة لهم على كشف الضر بعد، قولوا بعد وقوعه، ولا صرفه وتحويله قبل وقوعه، ما يملكون لا هذا ولا هذا. إذن على أي أساس يدعو من دون الله ما دام لا يملكون كشف الضر ولا تحويله؟ نعم. أولئك الذين
قال أولئك الذين يدعون يتبعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه والصالحون عند الله عز وجل يرجون رحمته.
أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين يدعونهم هم أنفسهم المدعوين يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالتوحيد والإخلاص، هم أنفسهم يدعون الله عز وجل، أنتم تدعونهم، المدعو هذا نفسه هو نفسه يدعو الله عز وجل. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، نفس هذا المدعو هو أصلا يدعو رحمة الله ويخاف عذابه، فكيف يدعى؟ نعم.
قال الصالحون عند الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون العذاب، والله عز وجل هو مالك الغنم. فإذا انشغلت التي عزل عشرة من أشهر بالصالحين من جهة التعلق بالأرواح، وظني بأن هذه الأرواح مقربة، فإذا كانت مقربة عند الله فإنها إذا سئلت فتسأل الله عز وجل فيجيب لها طلبها ولا يرد. ولهذا بديت بالدعية أن يقول القائل: أسألك بحرمة نبيك أو بحرمة الولي الفلاني أو بجاه أهل بدر عندك أن تعطيني كذا وكذا. والله جل جلاله ليس لأحد عنده حق بحيث لا يرد ما سأل، حتى الأنبياء عليهم السلام ربما ردت أسئلتهم وردت دعواتهم في حياتهم.
الله
عز وجل رد دعاء لإبراهيم عليه السلام، فالله عز وجل رد دعاء لإبراهيم عليه السلام ورد دعاء لنوح عليه السلام لما قال: إن ابني من أهلي. ورد أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، ونحو ذلك.
التي منعها الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يكون بأسهم بينهم، يعني بأس أمة بينهم، لا، هذه ردها الله عز وجل، ما زال البأس بين الأمة. نعم.
فدعوات الأنبياء في الحياة على وجه الإجابة ومعهم من تجاب لهم الدعوة، لكن ليس لأحد المقام عند الله عز وجل، بحيث إنه إذا طلب فلا يرد السؤال، وهذا خلاف ما عليه كل الذين تعلقوا بالقبور والصالحين والأرواح المختلفة.
طيب، بالنسبة لإبراهيم عليه السلام دعوته التي ردت أن الله ما هدى أباه ولا غفر له، قال: واغفر لأبي إنه من الضالين، ما غفر الله لأبي، وبين له بأنه عدو لله فتبرأ منه. وما نوح عليه السلام فسأل النجاة لابنه فنهاه الله عن ذلك وأخبره أنه ليس من أهلك، أنه عمل غير صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته أن دعا الله لا يكون بأس أمته بينهم فردها الله عز وجل. فإذا كان هؤلاء عند في حياتهم سألوا الله فردهم الله، ما استدعوا كل دعوة، فكيف، شوف انظر، فكيف بعد مماته؟ فكيف إذا كان المدعو هو دون النبي؟ لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم هو حي ردت له دعوة، فكيف هو ميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ردت له دعوة وهو حي، فكيف إذا كان غير النبي وهو ميت؟ كيف يدعى؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، وقال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فكيف يدعوه ميت أن يهدي فلان؟ تبهتم؟ النبي عز وجل وهو في حياته يقول لأقربائه: يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليم من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. إذا في حياته وأقرب الناس أقرب الناس له ما يغني عنه من الله شيئا، فكيف بعد مماته سيغني عن ما لا علاقة له فيه؟ لا يمكن. هذا كله دلائل التوحيد، دلائل التوحيد. أنبياء ردت دعواتهم وهم أنبياء وفي حياتهم، فكيف بعد مماتهم؟ فكيف إذا كان المدعو من دونه ليس بنبي دون النبي أميت، فكيف إذا كان الذي يدعو من دون الله ليس ميتا بل هو إيش؟ جماد، كالأشجار كالأحجار. بعضهم يدعو من دون الله عز وجل عظام لرفات لحيوانات، بعض عبد من دون الله قال هذا عظم شكله كبير وكذا ظاهر نولي دفنوه وعبدوا من دون الله. هذا موجود يعني في العالم الإسلام، منه كثير للأسف الشديد، منه كثير يتعلقون بغير الله عز وجل. وإذا قلت أن دعوة التوحيد ضعيفة في العالم الإسلامي أنكر عليه، قال كفرت الناس. مش كفرت الناس، نحن ناصحون لهم. المجاملة ما تصلح في مثل هذا المقام، بل نقول الشرك منتشر وقد ضرب أطنابه وتمكنت عروقه في العالم الإسلامي، قبور ومزارات وخرافات وتمائم وذبح لغير الله وتعلق بالجن وزيارة المشعوذين، طوابير عند المشعوذين، طوابير عند الدجالين، أمم عند القبور والمزارات. بالتعداد العام يسمونهم إيش؟ يسمونهم مسلمين، وعندهم كثير من الشرك وكثير من الخرافة. الله المستعان، صلى الله عافينا وياهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فبعث الله إليه محمد صلى الله عليه وسلم يبدل لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام.
بالنسبة لي أسألك بجاه محمد، روح الله يوفقك بجاه محمد، هذا عطول كثير في بلاد الإسلامية، الله يوفقك بجاه محمد، الله يحسن خاتمتك بجاه محمد، هذا باطل. أولا جاه محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاه يعني مكانه وجاهه، وجاهة محمد صلى الله عليه وسلم تنفع من؟ تنفع محمد صلى الله عليه وسلم، ما تنفعك أنت، تنفع محمد صلى الله عليه وسلم. فكونك يعني تسأل الله أن يوفق فلان بوجاهة محمد بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم عنده، منزلته تنفعه هو، بدليل أن بعض أقربائه ماتوا على الشرك، منهم عمه أبو طالب ومنه أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فما نفعتهم وجاهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. ومنها أن هذا اللفظ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك عملا يقرب من الله عز وجل إلا ودلنا عليه، فما قال لأحد قط اسأل الله بجاهي. وأما ما ورد إذا سألتم الله فسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا لا يثبت، هذا باطل ما هو صحيح. ولذلك لم يسمع قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه قط أنه سأل الله بجاه أحد الأنبياء، ما قال في حياته قط على كثرة تدعيته المأسورة المحفوظة أنه سأل الله بجاه إبراهيم عليه السلام أو بجاه نوح عليه السلام أو بجاه عيسى أو نحو ذلك. والصحابة أيضا لم يرد عنهم ولم يثبت عنهم أنهم سألوا الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى طال الأمد وجاءت قرون أخرى وابتدعوا هذه البدعة وأصبحت على لسان الجميع إلا ما قل وندر، حتى الصغار يتوارثون من أبائهم ومهاتهم بجاه محمد بجاه محمد. إيش هذا؟ هذه هل هو شرك أم بدعة؟ أولا لنعلم بأن البدعة قرينة الشرك، ليست بعيدة عن الشرك، البدعة قرينة الشرك، كما أن السنة قرينة التوحيد، كما أن شهادة محمد رسول الله قرينة شهادة لا إله إلا الله، كذلك البدعة قرينة الشرك، لأن الشرك ناقض أو منقص للا إله إلا الله، والبدعة ناقضة أو منقصة لمحمد رسول الله. فقد يظن البعض بأن بجاه محمد أيضا هو قاعد يدعو محمد من دون الله عز وجل، إن كان هكذا فهو شرك، وإن لم يكن كذلك فهو من البدع المحدثة التي ما أنزل الله من سلطان، ولم يأذن الله جل وعلا أن يدعى بهذه الطريقة وبهذه الصيغة، وإنما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم، قل يا رب، قل اللهم، قل يا رزاق، قل يا رحمن، قل الله يحفظك، الله يبارك فيك. ليش تقول إيش؟ الله يحفظك بجاه محمد، الله يوفقك بجاه محمد. من أين هذا؟ ما أنزل الله بهم السلطان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فبعث الله وليه محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. قال: وهذا فيه أن مشرك العرب كانوا على أثر من الرسالة، وأنهم لم يكونوا بلا رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالة إبراهيم عليه السلام فيهم، لذلك كان فيهم بقايا من دين إبراهيم كما سبق بيان من أمور الفطرة.
هل هم يعرفون إبراهيم عليه السلام؟ ها، يعرفون ولا؟ يعرفون جدهم النبي عليه الصلاة والسلام، نسبه يرجع لمن؟ إسماعيل إبراهيم. يعرفون هذا الشيء، فيعرفون عندهم حج وعندهم مقام إبراهيم، لكنهم غيروا وبدلوا. نعم.
لهذا كان فيهم بقايا من دين إبراهيم كما سبق بيانه من أمور الفطرة، كالغسل من الجنابة والغسل المرأة من الحج والصدقات وبعض الأدعية والصلوات ونحو ذلك. قول الشيخ رحمه الله تعالى: يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، أخذه من قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجدد للعرب دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل قال: لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. وقول عز وجل ما أنذر فيها وجهان من التفسير في هذه الآية. الوجه الأول: إما أن تكون ما موصولة، يعني لتنذر قوما الذي أنذر آباهم فهم غافلون عما أنذر آباهم،
يعني ما أنذر آباءهم، يعني الذين إيش؟ الذي أنذر آباءهم. فما موصولة؟ تعرف الأسماء الموصولة شنو هي؟ ما ومن الذي التي اللذان أو شيء يبدأ بالمذكر الذي لا الذي اللذان الذين مؤنث اللاتاني التي
اللاتاني
اللاتي واللائي ها؟ يلا من يعيدهم؟ ما ومن
ما
ومن الذي اللذان الذين التي اللتاني اللاتي واللائي. هذا اسم الأسماء الموصولة. فمن الأسماء الموصولة ما. ما عليها 10 معاني، من معانيها تأتي موصولة. قال جل وعلا: لينذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، يعني الذي أنذر آباء. فما موصولة، فليست نافية هنا، تفسير موصولة تكون هذه الآية أصلا مثبتة ليست منفية. هذا الوجه الأول. الثانية، الوجه الثاني ما نافية، فيصير المعنى لتنذر.
والوجه الثاني أن تكون ما نافية، يعني لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم. والمقصود هنا بآبائهم الآباء القريبون، لأن أولئك غافلوا عن دين إبراهيم والتي إلا بقايا من العرب، أفرادا كانوا يسمون الحنفاء اتبعوا ملة إبراهيم في كثير منها. فإذا لفظ التنديد هنا يدل على أن مشرك العرب كانت لهم رسالة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ظاهر بين والحجة عليهم قائمة به، وبوجود الكعبة عندهم إقرارهم أنهم نسل إبراهيم عليه السلام، ورسالة إسماعيل ورسالة إبراهيم عليه السلام فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم جدد لهم دينهم.
هذا وجه التجديد. يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليجدد لهم دينهم؟ لأن أصلا كان عندهم دين إبراهيم، دين إسماعيل ابن إبراهيم، لكن غيروا وبدلوا، فبعث الله محمد صل الله عليه وسلم ليجددهم دينهم. فإن قال ولكن الله يقول إيش؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني ما جاءهم نذير، لا، قيل ما أنذر أباهم، ما موصولة، يعني الذين أنذر أباهم، ما يعني الذي لتنذر قوما، الذي أنذر أباهم، أو ما نافية فيراد بالآباء الآباء الأقربين، وإلا أجدادهم الآباء البعيدين قد أنذروا بإرسال إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. نعم.
قال قوله دين أبيهم إبراهيم، دين إبراهيم عليه السلام والتوحيد والقنوت لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عقبه من نسل إسحاق عليه السلام، وأيضا من نسل إسماعيل عليه السلام هم العرب. ولعلهم يرجعون يعني هذه الكلمة. فدين إبراهيم عليه السلام هو التوحيد والبراءة من الشرك وإخلاص العمل والدين لله عز وجل، وإخلاص العمل والدين لله جل جلاله، وهو الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدي. المقصود من ذلك أن العرب قامت عليهم الحجة وبين لهم الأمر بعثة إبراهيم عليه السلام، محمد صلى بعثة إبراهيم عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث مجددا لهم دين أبيهم إبراهيم. ولكن الشريعة مختلفة، فإبراهيم عليه السلام جاء بدين الإسلام العام، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام الخاص. قال: واخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره. يخبرهم محمد صلى الله عليه وسلم أن التقرب إلى الأرواح والصالحين والأنبياء والملائكة وسؤال أولئك الشفاعة، هذا التقرب والاعتقاد في تلك الأرواح أنها تنفع أو أنها تضر أو أنها تملك شيئا من الأمر. قال: ذلك محض حق الله. محض حق الله يرجع إلى المسألتين: المسألة الأولى التقرب، المسألة الثانية الاعتقاد. لأن هناك من يعتقد ولا يتقرب، وهناك من يتقرب ويعتقد، فكل المسألتين محض حق الله جل جلاله. فنفهم من هذا أن من اعتقد الشرك ولم يفعله فإنه مشرك كالذي فعل، لأن الاعتقاد بأن هذه الروح مثلا تنفع أو تضر، أو أن أحدا يريد فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا يجب أن يكون في الله عز وجل. ولا يعتقد في أحد أنه يملك الأمر شيئا ولا أنه يملك الشفاعة، كما قال عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملك لله عز وجل، هو الذي يتكرم بها، هو الذي يعطيها من يرضى عنه عز وجل.
فلو اعتقد أحد بأن الشفاعة ممكن أن تطلب من غير الله ويملكها غير الله، لكن نفسه ما ذهب وطلبها، لكن غير الله يملكها، هذا يسمونه اعتقاد، هذا اعتقاد كفر. وإن لم يذهب ويطلبها، يعني ما تقرب إلى هذا الصنم أو إلى هذا الولي طالبا منه أن يشفع له عند الله لأنه يملك الشفاعة، ما فعل هذا الفعل، لكن باعتقادي بأن يملكها، الجواب هذا أيضا من الشرك. لا بد تعتقد أن بالاعتقاد بأن الشفاعة كلها لله، قل لله شفاعة جميعا، وأنك إذا سألت شفاعة تتقرب الله عز وجل حتى تحل حتى يشفع لك شافع. يعني نحن كلنا نرجو شفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسألها ممن؟ نسألها من الله، نسألها من الله، ما نسألها من محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي الشفاعة بيد الله، يكرم الله بها محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لمن شاء من أمته. واضح؟ نعم.
قال: لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أن العبادة لله وحده، وأن التقرب إنما هو لله وحده، فالاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، والاستغاثة بالأموات، والاستغاثة بالأرواح، والاستغاثة بالغائبين، كذلك لا عبادة بأي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل جلاله، فتتعلق القلوب بالله وحده، ويبطل أمر الجاهلية بالتعلق بغير الله جل جلاله. قال: وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيد وتحت تصرفه وقهره. قال: من معلوم أن المشركين يقرون بربوبية الله عز وجل، يعني أكثر أفراد الربوبية من المشركون لله جل جلاله. فإذا سألت المشرك من العرب أهل الجاهلية أو غيرهم: من الذي يحيي؟ فسيقول الله. من الذي يميت؟ فسيقول الله. من الذي يدبر الأمر؟ فسيقول الله. من الذي يرسل الغيث؟ فسيقول الله. من الذي يجير ولا يجار عليه؟ فسيقول الله. من الذي يعافي من مرض؟ فسيقول الله. فإذا هذه الأفعال على جهة الحقيقة إنما هي لله عز وجل. المشركون يعتقدون ذلك، ومع هذا الاعتقاد كونهم يتصدقون ويدعون ويتقربون إلى الله بأنواع من القربات، ويغتسلون من الجنابة وتغتسل المرأة من المحيض، ويصلون الأرحام ويتفاخرون بذلك، مع ذلك لم يكونوا مؤمنين ولا مسلمين. لما؟ لأن هذا لم يبتلوا به، إنما ابتلوا بأن يكون الله جل جلاله هو المعبود وحده، وهم عبدوا مع الله غيره، فمن عبد مع الله غيره لم تنفعه صلاته ولا صيامه، ولم ينفعه إقراره لله بالربوبية. وقد قال عز وجل عن أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله عز وجل ليس بينه وبين عباده نسب، وليس بينه وبين عباده مجاملة، وليس بينه وبين عباده رعاية، وإنما هو جل جلاله القهار الجبار سبحانه الذي يستحق العبادة وحده. فلو أشرك أكرم الخلق عليه لحبط عمله ولكان من الخاسرين، فكيف بمن هو دون محمد صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
لا شك أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولبطل ما كانوا يعملون. قال عز وجل عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لهم أعمال ولهم طاعة ولهم أنواع خير، ولكن لما لم يوحد الله عز وجل أن يعبد الله وحده دون ما سواه، ولما توجهوا إلى تلك الأرواح، ولما لم يجعل الأمر كله لله جل جلاله، فإنهم صاروا مشركين ولم ينفعهم ذلك، ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم، وإنما كانوا مشركين مكذبين للرسل جميعا. قالوا: هذه في الحقيقة مسألة عظيمة، وآل الأمر والله المستعان بكثير من الناس إذا سمعوا من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سمعوا من يقول ما شاء الله، أو سمعوا من يقول الحمد لله، سموه مؤمنا، ولو كان على غير عمل أصلا، بل لو رأوه مجاهدا في سبيل الله كما يقولون، رأوه يقارع المشركين والكفار في الميدان، ورأوا عنده من الأعمال والصالحات أمرا عظيما، ونظروا في أمره بهذا الاعتبار فعظموه تعظيما وجعلوه من الأئمة والمقتدى بهم. وقد يكون في حقيقة الأمر مشركا بالله عز وجل، إما من جهة الاعتقاد بأن يعتقد في أولئك الصالحين، أو لا يكفر بالطاغوت، أو أنه يشرك في الحقيقة بأن يتوجه للموتى بأنواع القربات. قال: فالمسألة هذه فيها غربة في هذا الزمن وفي كل زمن، وأصبحت مسائل التوحيد.
إذن هذه مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس يظن لمجرد قال يقول بأن الله موجود يظن أنه مؤمن، لا، أو أنه يقر ببعض أفراد الربوبية بأن الله هو الخالق، هو الله الذي يحيي يميت يجير ولا جار عليه، يظنه أصبح مؤمن بذلك، هذا ليس صحيح. أو لمجرد أنه يتعبد الله بصدقة أو بحاج أو حتى بجهاد يظنه مؤمن، ليس كذلك. أو مثلا يسمع يقول ما شاء الله الحمد لله، أو يعطس يقول الحمد لله، أو يقول حتى لا إله إلا الله يظنه بذلك يكون مؤمن، لا، ليس بالضرورة. إنما يكون مؤمن متى؟ إذا عبد الله وحده لا شريك له. شوف، حتى لو عبد الله لكن يعبد مع غيره هذا ليس بمؤمن، لابد أن يعبد الله وحده لا شريك له. لو أقر بأن الله يستحق العبادة وما عبده ليس بمؤمن، لو عبد الله وعبد معه غيره ليس بمؤمن،
فضلا أنه فقط يعتقد بأن الله هو الرب أو أن الله خالق. كيف عاد من قال لمجرد اعتقاد بأن الله موجود يكون مؤمنا؟ كيف هذا؟ دكاترة ومتكلمون وقدمون برامج وفي وسائل الإعلام وهو يظن أن من اعتقد بأن الله موجود فهو مؤمن. بل من هم من يقول اليهود والنصارى ليسوا بكفار لأنهم يعتقدون بأن الله موجود وأن عيسى مثلا نبي الله أو مثلا موسى نبي الله، بهذا صاروا مؤمنين؟ أو بهذا ليسوا بمشركين ليسوا بكفار؟ هذا باطل. الذي يقول الكلام هذا هو نفسه ما فهم الإسلام، ما فهم الإسلام. ومن قال لك أن الرسل قاتلوا أقوامهم وخالفوا أقوامهم وقتلوا منهم من قتل بيد أقوامهم كانوا مختلفين على أن الله هو الخالق، أو كانوا مختلفين بأن إيش؟ بأن الله يعبد ولا بأس أن يعبد معه غيره؟ لا لا، العكس. هذه هي يعني المسألة الأم، وهي الاعتقاد مع العمل بإخلاص الدين لله عز وجل. أما أن يعبد بمجرد أنه يعبد وإن عبد معه غيره، الله يقول عن إبليس في بعد أشد من إبليس، إبليس الله يقول عنه أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأثبت بأن الله هو الرب، وقال ربي دعا، والدعاء هو العبادة، وأقسم وقال فبعزتك لا غين أجمعين. فإبليس أثبت الربوبية وتعبد لله بشيء من العبادة، ومع ذلك الله يقول عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد أن نفهم التوحيد الصحيح، وهو إخلاص الدين لله، أن نعبد الله وحده لا شريك له، أن نعبد الله وحده لا شريك له. بل لو أن شخصا ما اعتقد بأن الله يعبده وحده لا شريك له، عن نفسه عبد الله وحده لا شريك له، وأقر غيره بعبادة غير الله، لكان بهذا كافرا. كان يقول أنا عن نفسي الحمد لله ما أعبد إلا الله عز وجل، وذاك كيف؟ والله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع، شان الله يعبد غير الله تقره على ذلك، هذا إبطال لا إله إلا الله. لأن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله نفي عام عن جميع الآلهة، أن ثم إله يستحق العبادة. إلا الله إثبات خاص، الله وحده الذي يستحق العبادة. أما الله يوفق الجميع، ها كل من على دينه، شو كل على دينه؟ طيب على دينه هذا كافر، الله يقول قل يا أيها الكافرون، لابد أن نقول أنه كافر. وإذا قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله فقد حرم دمه وماله. متى شهد وكفر؟ فلا بد للمسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله. أما لا يكفر يعتقد بأن الكل على خير والله يوفق الجميع، حتى لو كانوا كفار والله يوفقهم، لا ما يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. قال المسألة هذه فيها غربة في هذا الزمن وفي كل زمن، وأصبحت مسألة التوحيد في هذا الزمن محل نظر عند الأكثرين، وصار الشرك إنما هو نفي وجود الخالق جل جلاله، وصار الكافر عند طائفة هو الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، وجعل طائفة النصارى من المؤمنين والصابئين من المؤمنين لأنهم يعبدون الله على طريقتهم، وآخرون قالوا بتوحيد الأديان السماوية، وآخرون يردون على من قال بتوحيد الأديان السماوية، ولكنهم إذا نظروا إلى الشرك المشرك وتعلقه بالصالحين وما يحصل عند المشاهد والقبور من أنواع عبادة غير الله، أو ما يفعله القانون من تحكيم القوانين الوضعية اعتقاد أنها يجوز أن يحكم بها، ولم يجعل ذلك نخرج عن دين الإسلام، وهذا من الغربة المتحققة في هذا الزمان والله المستعان. ولهذا يجب على طلاب العلم أن يكونوا متبصرين بهذا الأمر أعظم تبصر، وذلك لا يعني الحكم على أفراد المعينين، فالحكم على المعين بحث فقهي يرجع فيه إلى أهله ويحتاج إلى فتوى، لكن اعتقادك بالتوحيد واعتقادك أن الشرك مردود مهما كان من جانبه وإبطال منزلة المشرك مهما كان، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه لئن أشركت ليحبطن عملك. واليوم تجد من يقول في حال بعض المشركين ما يضر شركهم.
سبحان الله.
لا تتكلم في هذه الأمور، هؤلاء عندهم المقامات العظيمة كذا وكذا كذا وكذا وكذا. والله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهؤلاء يقولون إن أولئك الذين لهم أعمال صالحة لما أشركوا لا يضرهم ذلك الشرك، ولا يضرهم عبادة غير الله جل جلاله، ولا ما يعتقدون في غير الله جل جلاله. وهذا لا شك يحتاج من الموحد الاهتمام بهذا الأمر اهتماما عظيما.
نعم صح. اليوم بعض الناس يطلق بعض الطاقات يبادر على طول يقول هؤلاء يجاهدون. أفضل منك اللي قاعد تحت التكييف، أفضل منك المتكئ على أريكتك. ليش؟ ليس بالضرورة يكون أفضل لأنه يجاهد، لأنه يقاتل. ليس بالضرورة، قد يكون إنسان قاعد ولا يقاتل وهو موحد، وقد يكون إنسان يجاهد ويقاتل وهو مشرك، وهو مشرك. والدليل أن رجلا قاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ هو في النار، هو في النار، حديث الصحيحين. فليس بالضرورة أن تقول هو أفضل، ما يعلم من هو أفضل إلا الله عز وجل. وهل قبل الله من؟ وهل سلم من الشرك؟ وهل عنده عندك يعني بينة بأن تحققت فيه الشروط وانتفت به الموانع حتى نكون عند الله أفضل؟ الله أعلم. الحكم بهذه الطريقة ما هو صحيح لمجرد عاطفة ولا لأنهم يقاتلون. طيب حتى الروافض لما شر خلق الله أيضا يقاتلون ويقتلون بعد، ولا لا؟ ما في ناس قاعد تقتل الرافضة؟ هم شر خلق الله وقاعد يقتلون. فكون إنسان يقاتل ويقتل هذا ليس بالضرورة أنه يكون عند الله خير من غيره، وإنما الخير يعلمها الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نحكم على الناس بأعيانهم كما قال الشيخ، ولكن نحكم على الشرك بأنه شرك، نحكم على الشرك بأنه شرك مما صدر منه، ونخلص الدين لله عز وجل وندعو إخلاص الدين لله عز وجل. أما مجرد عواطف فهذا لا يجوز أبدا، بمجرد عواطف أن نحكم على الناس بأن هؤلاء خير من هؤلاء أو فلان خير منك ولا خير مني. ما الله أعلم، العلم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن علينا أن نحكم على الأحكام الظاهرة لنا: الشرك شرك، والتوحيد توحيد، والسنة سنة، والبدعة بدعة. واضح؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.